إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل إن شاء الله تفسير اسم الله الحكيم. مرة السابقة اتكلمنا في اسم الله، عرفنا المعنى في اللغة وفي حق الله، وذكرنا بعض آثار معرفة العبد لهذا الاسم. ومن ضمن الاثار احنا قلنا ان كنا بنتكلم عن حكمه، حكمه في خلق الله وحكمه في امره وشرعه. وتكلمنا عن حكمه الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي الابتلاءات وما اشبه هذا ووضحناها. والنهارده بتكلم في حاجه غايه في الاهميه لجميع المسلمين عامه، جميع المسلمين ان هم يعرفوا ما هنتكلم فيه اليوم، وخاصه لطلبه العلم او للمعلمات، الا وهي حكمه الله في شرعه. ده الأثر الرابع لمعرفة اسم الحكيم، حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه. ليه شرع التشريع على هذا الوجه؟ ولماذا شرع لنا هذا الدين بهذا الوجه، هذا الـ يعني الوصل إلينا، اللي هي محاسن الشريعة، محاسن شريعة الدين الله سبحانه وتعالى. دي مسألة مهمة جدا، لأنه أنت دلوقتي الغلط واللغط كتير جدا في كل مكان. في الجامعة هتقفي تلاقي اللي بيحاربوكي، على الفضائيات هتلاقي بيحاربوكي، ممكن من عيلتك، ممكن في بيتك، كل بيتكلم كله بيهلفط بما لا يعرف، ومحدش عارف هو بيتكلم في حق مين. وكل ما السفه زاد والايمان نقص، كل ما هتجدي ايه طماط وشطحات من العباد. فالمقصود انه كثير من المسلمين فضلا عن غير المسلمين ما يعرفوش محاسن الشريعه. جيت قلت لواحد اقف كلميني عن محاسن شرعك، انت مسلمه؟ انا مسلمه. طب كلميني على جمال الدين ده. هتعجز، ممكن تتكلم في حاجتين لمده دقيقه ولا دقيقتين وتقف، ما تعرفش اكثر من كده، ده لو اتكلمت. وفي ناس وده النوع ده طيب مقبول، لا مش عارفه تتكلم لكن هي موافقه في الجمله على شرع الله. لكن في الأسوأ من هذا، ان هي في صدرها حرج مما شرع الله سبحانه وتعالى، ودي مصيبه وكارثه وطمه. اللي بيخلي في الصدر الحرج حاجتين، قله العلم، السماع لاهل الباطل. دول الحاجتين، ودول افتين خطيرتين، يعني ان انا عندي قله علم وان انا اسمع اهل الباطل، فيضرب القلب باقوالهم الفاسده وعقولهم القاسعه. الانسان اللي هو المسلم الحق المفروض ان هو ما عندوش هم، ما عندوش هم ابدا في حياته غير ان هو يرضي رب العالمين الهه وسيده ومولاه، وان هو يعبد الله كما يحب وكما يرضى. فالمقصود انه الانسان يفهم ايه هي محاسن الشريعه وايه هي محاسن الشرع، كيف الحكيم وضع هذا الشرع بحكمه بالغه وغايه محموده لا يصل اليها عبد ابدا مهما اوتي من قوه. فابتداء لابد ان نعلم ان حكمه الله سبحانه وتعالى في شرعه مستقره في النفوس. ابدا ما في انسان عنده حكمه الا يعلم ان الحكمه الالهيه في هذا الدين عظيمه جدا. وبيان محاسن الشريعه واضحه، ويعني بيان محاسن الشريعه كتير ناس ما تعرفهاش، لكن هي واضحه. محتاجه ايه؟ محتاجه لمن يعني بس يعني يزيل كده التراب من على هذه الامور. الله سبحانه وتعالى له حكمه بالغه وغاية محمودة في كل ما شرع، ابتداء كده كما يعني طار الشمس، مفيش أي شك في الكلام ده. حكمة بالغة في كل ما شرع في دينه، وهجيب لك دلوقتي أدلة كثيرة. وإن كل ما شرعه محمود وعلى أكمل وجه، ومن المحال أن يأتي غير من الخلق على ما أتى به الله سبحانه وتعالى. نقيم يقول إذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها، مستحيل أبدا مهما اتكلمنا نعرف نوصف جمال الدين، لا تنال العبارة كمالها، مستحيل ما تقدرش. والشريعة ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها. لو جبت كل عقول البشر، كل العقول من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، جمعتها في عقل واحد وقلت لهذا العقل ها هات لي شرع وحط لي شرع يعادل شرع الله في المحاسن والمحامد فضلا عن يفوق شرع الله، من المحال. ليه بنقول من المحال؟ لان العقول كلها مخلوقه والله سبحانه وتعالى هو الخالق. وهل يصاغ او يعقل لعاقل ان يتصور ان هو يتفوق بعقله على رب العالمين او يوازي بفكر رب العالمين؟ مستحيل. يبقى ده ايه؟ انسان مختل. عشان كده ابن القيم بيقول لك لو اجتمعت العقول كلها، كلها عقول العقلاء مش السفهاء اللي هو الاذكياء بقى والمخترعين واللي واللي صنع الطياره واللي صنع الدبابه واللي عمل الذره واللي كل العقلاء اللي تتصورينهم، جمعوا كلهم كده وقولوا تعالى اقعدوا حط لنا شرع زي شرع ربنا هيعجزوا. والدليل والواقع شاهد لما اقول. الامم المسلمه تركت الحكم شرع الله، مظبوط؟ جميل. استبدلوا حكم شرع الله بقوانين الوضعيه اللي هي من صنع ايه؟ البشر. شوفي المصايب اللي حلت بامم الاسلام منذ ان تركوا التحاكم الى شرع الله الى اللحظه اللي انت قاعده فيها دلوقتي قدام. وشوفي لما كان المسلمين بيتحاكموا الى شرع الله كانت الدنيا ماشيه ازاي. يعني هات الزمان اللي كان فيه متمسكين بشرع الله وشرع الله هو اللي بيحكمنا كانت الامم شكلها ازاي. وشوفي دلوقتي احوال المسلمين من الكرب والنكد والهم والابتلاءات اللي ما اجتمعت على امه من كل نوع، جميع انواع الابتلاءات عندك. ابتلاء في الصحه، ابتلاء في الـ في الـ في الجواز، البنات في عنس، ابتلاء في الغلاء الاسعار الرهيب اللي الناس كلها بتصرخ وبتستغيث، ابتلاء في كل شيء. حتى وانت ماشيه في الشارع رايحه مشوار انت في ابتلاء من الزحمه والاشارات والوقوف والسفه وسوء الخلق اللي بتجديه. جميع انواع البلاء سلط عليك، اسقام وامراض ما كناش نعرفها، محال ما كانتش موجوده. كل ده سلط علينا بايه؟ بان احنا تركنا شريعه ملك الملوك. فعقلاء العالم كلهم اجتمعوا على مدار السنين، حبوا ان هم يعملوا او يقيموا دولهم او يعني العباد بشرع غير شرع الله. فشوف الضلال وشوف السفه اللي احنا عايشين فيه كمسلمين. فمستحيل ابدا ده. وحسب العقول الكامله الفاضله ان ادركت حسنها وشهدت بفضلها وانه ما ترك العالم شرعا اكمل ولا اجل ولا اعظم من شرع الله سبحانه وتعالى، فهو شاهد ومشهود في نفسي. ولم يأتي الرسول ببرهان عليه لكفى بها برهانا وآية وشهد. حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم ما جابلكيش براهين على كمال الشريعة، كفاية زي ما قلت لك كده المشهد العام ما حواليك يدل على فضل هذا الشرع وحسن هذا الشرع وجمال هذا الشرع. وكل شاهد بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان. هذه شرعة في الدنيا كله، جميع الشرائع فيها بر زي بر الموجود في دينك، ولا احسان زي اللي عندك، وهجيلك في الكلام ده بالتفصيل، ولا حسن خلق زي اللي امرك به شرعك، ولا تحاب وتواد بين المسلمين كما امر الله سبحانه وتعالى رب العالمين بالتواد والتراحم بين عباد المؤمنين. هاتي اي حاجه سواء كانت في المعاملات او في الاخلاق او في العباده، اي حاجه تقع على يعني يقع عليها نظرك في شرع الله. بند العبادات، المعاملات، الاخلاق، السلوك، كلها تمام من كل وجه، كلها حسن من كل وجه. واللي عنده اعتراض او في قلبه شك او زيغ او عدم اقتناع يقف يقول لي لا والله ده سلوك الناس دي احسن من سلوكنا، احسن من في الاسلام، او الاخلاق دي احسن من اخلاقنا، او المعاملات بين طوائف البشر دي احسن من المعاملات بين المسلمين. انا بتكلم على الشرع مش احنا هنعمل ايه، ماليش دعوه احنا بننفذ ايه، احنا ضيعنا لما ضيعنا الشرع. انا بتكلم على اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه في الاخلاق، في العبادات، في المعاملات، في البر، في الايثار، في المحبه. جميع ابواب الخير جمعت في هذا الدين، جميع ابواب الخير جمعت في هذه الشريعه الحسناء السمحاء التي لم ياتي عقول البشر جميعا لو اجتمعوا على ان يضعوا شريعه حتى تقترب منها فضلا عن تفوقها. دي حاجه مشهوده ومعروفه. وسبحان الله، يعني انعم الله سبحانه وتعالى على العباد من يعني من اجل النعم ومن اعظم النعم ان ارسل لك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم والشريعه السامحه. يقول سبحانه وتعالى في القران: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين. من الله فضل عظيم جدا ان يرسل لك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم القويم عشان تستقيم بالحياه وتستقيمي في نفسك ويستقيم من حولك ويستقيم المجتمع كله إذا التزم بشرع الله، لكن لو كانوا يفقهون. فسبحان الله، ده منا من الله وفضل. وقال معرفا لعباده مذكرا لهم عظيم نعمتي عليهم مستدعيا منهم شكرهم على أن جعلها لهم هذه يعني هذه النعمة اللي هو الدين. الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. شوف إزاي كيف وصف الله سبحانه وتعالى الدين بالكمال. مين اللي بيقول الدين كامل؟ رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم، دين اكتمل كمان، وأتممت عليكم نعمتي، وصف النعمة بالتمام والدين بالكمال، لأن الدين من عند الله كامل والنعمة بالتمام أتمها، مفيش أحسن من كده، خلاص. ويقول اليوم أكملت لكم دينكم، جعل لنا الاختصاص هنا لكم عشان أنتوا اللي هبقوا مسؤولين عن الدين ده، وأتممت عليكم نعمتي. جعل النعمة مضافة إليه ليه؟ عشان هو اللي أزداها وهو اللي أعطاها وهو اللي من عليك بيها وهو اللي رزقك النعمة من حيث لا تحتسبي ومن قبل ما تستحق النعمة رزقت بها. مزد النعم قبل استحقاقها. محدش فينا صحي من النوم طلب ان يشوف. ولا مرة قعدت بالليل قلت يا رب اصحى الصبح الاقي نفسي بلوس على رجلي. ولا يا ربي ادخل الحمام. ولا يا ربي افتح الاقي مية. محدش بيسأل ربنا الحاجات دي قبل ما يدخل ينام. مع الله. تصحي الصبح مزد عليك النعم من الله بغير استحقاق وبغير سؤال. اي فضل واي عظمة واي عطاء. من قبل ما تسألي صحي الصبح بلوس على رجلي. ممكن اصحى بدوس. وبفتح وشايفه. ممكن اصحى وفتحش. وباكل وبشرب وبتحرك ونعم حدثي ظاهرة وباطنة لم نسأل الله قبل أن يعطيها ولم وأعطاها من غير استحقاق. لا نستحق الله لو حسب العباد بتقصيرهم فضلا عن ذنوبهم والله ما أعطي أحد نعمة. لكن هو كريم المنان. أي حكمة وأي فضل وأي عظمة أفضل من هذا العظمة وهذا العطاء. والله سبحانه وتعالى يبين اقتران النعمة واقتران النعمة بالكمال. أشوف اقتران النعمة بالتمام. نعمة كاملة تمة كمال. واقتران الكمال بالدين. ليه بالدين؟ لأنه مفيش أي حاجة ممكن تجد فيها خلل في شرع الله. حال هتيجي أي مسألة كما قلت تخص العبادات المعاملات الأخلاق السلوك أي مسألة تخطر على بالك وليه لا ده الحتة دي كانت ممكن تبقى كده يعني أو تلف كده. لكن بيلعبوا في عقول العباد السفهاء. ليه؟ عشان القاعد بيسمعه ما عندوش علم مش عارف حاجة. فبيخلي الناس تتخبط. المرأة مظلومة. الراجل بياخد مش عارفة ايه. كان في دينك في اللبس. عمالين يلبسوا سمهم في عقول النساء والرجال والأمة. ها؟ والناس بتشرب هذه الشبهات لقلة العلم وضعف الإيمان. لكن لو نظر عاقل إلى شرع الله من كل وجه لوجده كمال وحسن بأجل أنواع الكمال وأعظم أنواع المحاسن جاء في هذا الشرع العظيم والدين القوي. طيب السؤال هل حد محتاج يعني الناس في حاجة للشريعة؟ يعني ممكن الدنيا تمشي هل يمكن مثلا تستقيم الحياة بغير إقامة شرع الله؟ نمشي كده كل واحد يمشي يعمل هو عايزه؟ طيب بيقول لك الحاجة إلى الشرع أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب. ليه؟ لأن غاية ما يفقد الإنسان إذا فقد النفس أو الطعام والشراب موت الجسد. ولكن إذا فقدت الشريعة ولم تعملي بها ماتت القلب والروح وعذاب أبد الأبد. يبقى ابتداء لازم نحط كده أصول نمشي عليها. إحنا محتاجين الشريعة ولا ممكن كل واحد اللي طق في دماغه يعمله أو اللي أنا عايز أعمله أعمله أو ماشي أي قوانين بشرية أو أنا أعمل في شرع الله اللي أقدر عليه ومش أقدر عليه بعدين بكرة السنة الجاية مش قصة. ها مش دي أحوال المسلمين دلوقتي؟ يعني مش دي أحوال المسلمين؟ كل واحد بيعمل الدين اللي قادر عليه واللي مش قادر عليه يحلى ربنا أو ما تتحلش مش قضية. هو بيعمل ايه؟ الشيء اللي تناسبها. كل واحدة بتاخد من الدين النهاردة او رجل او امرأة الحاجة اللي تناسبه. الكلام ده باطل من كل وجه. ليه؟ لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم كمال واتممت عليكم نعمتي. الاسلام نعمة والشريعة نعمة. ان لم تأخذي هذه النعمة وتنتفع بها ففي خلل في العقل وخلل في الفكر وخلل في التصور لابد من اصلاحه. فمن المحال ابدا ان انا اتصور ان انا اعيش بغير شرع الله. دي لازم حته كده قاعده نحطها اساسيه كده في حياتك. ان الاكل والشرب تستقيم بالبدن والنفس. والقصه دي كلها محتاجه الى امور ظاهريه. اما الروح فلا تستقيم الا بالشريعه. يبقى احنا محتاجين للشريعه اكثر من حاجتنا الى الطعام والشراب. ولذلك قالوا الدعاء اللي بيدعو الناس لدين الله ويعلموهم الخير افضل بكثير من اللي بينفق امواله على الفقراء ليطعموا ويسقيهم. لأن الأنفق كل ما يملك من مال كل ما عمله أنه أقام روح إنسان. إنسان هيموت فأنقذ الموت بالطعام والشراب. لكن اللي بيقيم روح البشر اللي هي الروح بقى الأبدية مش الجسد. ها إيه اللي هيحصل؟ هو بينقذك من عذاب أليم يوم القيامة. فالمسألة أنه الإنسان محتاج لهذا الشرع بكل وجه من وجوه. ومن المحال تستقيم الحياة ولا تستقيم النفس والروح ولا يسعد الإنسان بغير شرع الله. وكل هم ونكد واكتئاب ومشاكل وألم بيعيشها الناس بسبب البعد عن شرع الله. ولو عرفنا محاسن الشريعة وجمال الشرع أبدا ما تخلى أحدا أبدا أبدا. مش بس بقولك الشرع أصلا تبجيش في دماغك صلاة وصيام وقيام ونقاب. لا 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 كل حاجة كما قلت في أخلاقك في معاملاتك في سلوكك في عباداتك في حبك للمسلمين في سلامة القلوب في طهارة النفوس. كل الأمور دي تستقيم بها الحياة. ما وصلنا إليه من الاكتئاب والهم والمشاكل والصراع والدنيا وحشة. الدنيا سودة مش حلوة. معلش مش حلوة خالص. واللي هيقول كده بيضحك على نفسه. ايه السبب؟ يعني ما الطريقة وما النجاة؟ ما سبب ولا طريقة ولا نجاة غير ان احنا نتمسك بما امرنا الله به في دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لو بصينا إلى بعض محاسن الشريعة بين حكمة الله سبحانه وتعالى مما شرع، الشرائع كلها أصول وإن تبينت متفقة جميع الشرائع، جميع الشرائع في أصولها وإن حصل بها اختلاف متفقة ومركوز في حسنها العقول. أي شريعة جات من عند الله سبحانه وتعالى، أي حاجة ربنا أنزلها، لازم أي عقل فطرة سليمة تعلم إنها حسنة في ذاتها، هي في حسنة. اختلفت الشرائع لكن كلها جميلة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وأجمل هذه الشرائع وأقومها وأحسنها وأكملها الدين الإسلام اللي هو ربنا أخاتم به الأديان وجعله الدين المقبول عند الله، ويبتغي الإنسان دينا فلا يقبل منه في الآخرة خاسرين. مش حد يقول لي في دين غير دين الإسلام، هو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، خلصنا خلاص. يبقى هو دين واحد مقول من عند الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. النهاردة كثير من الناس الغالب على أقوال المسلمين إذا عرض عليه أمر من أوامر الله يعرض الأول على العقل، إذا وافق العقل قبل، إن لم يوافق العقل في الغالب بيرد. وقلما تجد إن حد بيستسلم لأوامر الله حتى إن كان الكلام لا يوافق عقل، صح؟ ده شيء مشهود. يعني قلما تجد إنسان مزعم منقاد لأوامر الله وراكن دماغه، ربنا قال كده سمعنا وأطعنا كما قال الصحابة. لا، ما فيش سمعنا وأطعنا، دي بقت قليلة جدا، لازم أول أحط المسألة على دماغي. طب أي عقل؟ عقلك ولا عقلها ولا عقلي ولا عقل فلان ولا عقل السبع مليار؟ ما كل واحد له عقل. تاخد الشريعة على عقل مين؟ ها؟ يعني مين اللي حط الشرع؟ أنت ولا هي؟ طب أنت في الحتة دي مش قبلها وقبل حتة تانية، وصاحبتك بقى قبلت اللي أنت رفضتيه ورفضت اللي أنت قبلتيه. ها؟ الشريعة تمشي على دماغ مين فيكم؟ ده أنتوا مش اتنين، ده في 7.5 مليار على وجه الأرض. يبقى الشرع يمشي على دماغ مين؟ مستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى اسمعي القرآن، تدبري القرآن، ولا نجاة ولا ملجأ ولا فوز بغير تدبر كتاب الله. انسي انسي صلاح قلبي وغير تدبر كتاب الله، انسي. شوفي الله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. السماء كلها هتفسد والأرض هتفسد واللي بينهم هيفسد لو اتبع ايه؟ أهواء البشر. أنا عايز الحجاب بشكل معين وفلانة عايزاه بشكل معين، والتاني عايز الأموال تتعامل بالربا وما فيهاش مشكلة والدنيا اتطورت، والرابع عايز يتجوز مش عارف ايه، والخامس والعاشر والمليون. يتبع مين؟ الله سبحانه وتعالى. عقول قاصرة، بشر ضعيف لا يملكون أنفسهم شيء، كيف يردوا شرع ملك الملوك ويتحكموا إلى عقولهم؟ والله هذا ضلال مبين. تعالي كده نمشي ناخد كام حاجة في شرع الله. لو بصينا على الصلاة، أعظم شعيرة من شعائر الدين وأفضل طاعة تقربي إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة، طبعا قول ندخل الشهادتين. الله وضعها على أكمل الوجوه وأحسنها، يعني مش ممكن أبدا أبدا تجدي أي صلاة. كل الأمم السابقة كان عندهم صلاة، اليهودية عندهم صلاة والمصريين عندهم صلاة، وحتى الأمة الضلال عندهم صلاة، عباد الأصنام كانوا بيصلوا إلى آخره. أبدا مش ممكن تجدي أي حد قام صلى لمعبوده كالصلاة اللي وضعت لك، من التعظيم بأنواع الجوارح كله، نطق باللسان وعمل باليدين والرجلين والرأس والحواس، سائر أجزاء البدن كلها يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة. يبقى هو حكيم لما وضع الصلاة، وضعها بحكمة إنه خلاك واقفة بالإيدين في حالة من الأدب والخشوع، ترفع يديك كده وتقولي الله أكبر، يبقى كل اللي وراك اترمى. الله أكبر تكبير، تكبير معنى إيه؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى. إن الله أكبر يعني أكبر واقفة بين أيدي الله دلوقتي، أكبر شيء في الكون وأعظم وأجل عبادة إن رب العالمين أذن لي أنا الضعيفة إن أنا أصلي الإيدي أصلي، فالله أكبر. وبعدين أحط الإيد اليمين على الشمال، وقف وقفة الذليل المنكسر العبد بين يد إيه؟ الملك الحق. ذل وانكسار وخشوع، وحط الإيد على الشمال كما قال الشوكاني، فيها يعني نقطة لطيفة إن الإنسان يطمئن قلبه وفي نفس الوقت وضع عبد ذليل، فيها وضع الإيد بتيجي على ناحية القلب وفي نفس الوقت اليمين محطوطة على الشمال، ففيها إيه؟ ذل وانكسار. واقفة كده مش واقفة باستعلاء ولا تانية رجل واقفة رجل ولا حط إيدي في وسط ولا لا، الوقفة نفسها وقفة فيها ذل وانكسار. الله يحب هذه الوقفة وهذا الذل بين إيديه. القلب يقوم بواجب كما تقوم الجوارح واجب، هقف فقرأ كده دعاء الاستفتاح وبعدين أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذت بالله الشيطان الرجيم منتهى التوحيد والعبودية. ليه؟ لأني أقريت أنه ما في حد في الكون يجرني من هذا العدو اللئيم المبين إلا الله رب العالمين. ليه؟ لأني بقول أعوذ بالله يعني ألجأ وأتصل إليك ففيها توحيد استعاذ. يبقى أحبت الله وده أعظم العبادات التوحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم استدعيت إيه؟ أنا ذكرت اسم الله هتيجي مع البركة وهيجي مع الخير كله. وأبتدي أقرأ فاتحة الكتاب اللي هي سميت صلاة. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إن قال الحمد لله رب العالمين ها يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، ثم يقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هنا بقى العبادة والاستعانة. إياك نعبد بتقري إن يا ربي بعبدك التوحيد. لا لا مفيش رياء في الصلاة، مفيش منظرة، مش عايز حد يعرف أي حاجة عني في أي حاجة، أنا واقفة موحدة لله. إياك نعبد وإياك نستعين، أنا بستعين على هذه العبادة بك، تبرم الحول والقوة والتخلص من العجب اللي هو فيه فساد للقلب. فلما أقول وإياك نستعين يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى أنا سألت الله سبحانه وتعالى أن يعيني، مع إن الاستعانة قبل العبادة، لكن كما قال أهل العلم إذا قدم ما حق تأخيره ضل على الحصر. فما أقول إياك نعبد إياك نستعين وقول يا ربي أنا أستعين بك على عبادك، مش تيجي كده؟ إن أنا بستعين الأول وبعدين بعبد. طب الله لا رب العالمين يقول إياك نعبد الأول وبعد قال إيه؟ إياه وإياك نستعين. طب ليه أخر استعانة وهي حقها التقديم؟ حتى يبين للعباد إن الأمر كله محصور في الله في التوحيد. إن الأصل كله العبادة، إياك نعبد. يعني استعانتك وقفتك بنير الله ودوك وصلاتك أعمالك كلها في الآخر كل ده لغيره عشان أوصل إيه؟ للعبادة اللي هي القصد والغاية. فقدمها على ما يحق إيه؟ تأخيره. إياك نعبد وإياك نستعين، بستعين بك يا ربي فلا حول ولا قوة إلا بك، تبرم الحول وقوة وتخلص من العجب ورؤية النفس ورؤية العمل، آفات الأعمال، إدخال عمل يقع منك. إياك نستعين، اهدنا الصريح. أول ما تقول إياك نعبد إياك نستعين رب العالمين يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. خلي بالك نهاية الآيات بعد تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات يقول لك هذا لعبدي ولعبدي إيه؟ ما سأل. لكن في الأولية قال لك إيه؟ هذا بين عبدي ولعبدي ما سأل. الثانية قال هذا لعبدي، ما الفرق؟ هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. توحيد الإخلاص، إياك نعبد. الإخلاص سر بين العبد والرب، محدش يعرف إخلاصك، محدش يطلع عليه، رب العالمين وحده يعلم كم إخلاصك، 50%، 60%، 100%. فإياك لما قال إياك نعبد إياك نستعين، أنا يا ربي بعبدك توحيد أهو، وإخلاص يقول لك هذا بيني وبين عبدي. ولا عبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي، الإخلاص بينك وبين الله لا أحد يعلمه. ولا عبدي ما سأل، الله يعطيك على قدر توددك وإخلاصك وإقبالك بقلبك على الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم اللي هو الواحد اللي هو اللي هيوصلنا إلى الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللي هم مين؟ اليهود ولا الضالين النصارى. في نهاية الآيات ها الله سبحانه وتعالى يقول هذا لعبدي ولا عبدي ما سأل. انت طلبت الصراط المستقيم الله يعطيك الصراط المستقيم. اما احنا ليه ما بنهتداش الى الصراط المستقيم؟ لان كل اللي بقوله ده مش حاضر في القلب عند الصلاه، ولو حضر مره مش هيحضر الثاني، ولو حضر الثاني مش هيحضر الثالث. انا واقفه بصلي انا عارفه انا في اول ايه ولا في الثانيه ولا فين، وسجدت سهو والسلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ادفع على الاكل يا بنت. هي كانت سرحانه الاكل هيولع ولا هيحرق ولا ايه؟ صح كده؟ او هات التليفون اي حاجه يعني. ها؟ خرجنا عن المعنى اللي من اجله جعلت الصلاه. فدي أجدي فاتحة الكتاب بس. فشوفي بقى الذل والانكسار والوقوف بين يدي الله في حالة من الخشوع وهضم النفس ومعرفة إن العبد عبد والرب رب. فأنا واقفة لا حول لي ولا قوة ولا لي قيمة لي ولا وزن إلا برب العالمين، عبد منكسر زي أنا في الله، واقفة كده في حالة من الانكسار والذل. ثم انكسار آخر، الله أكبر فأكبر تاني وانزل إيه؟ للركوع، عبادة وذل وخشوع. قش عليك يا سمع وبصري ومخي وعظمي وعصبي، مش تقول كده في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وبعدين تقول قش على سمع قش لك سمع وبصري الدعاء. الشاهد ان في حاله من الخشوع والانكسار في حاله السجود وفي حاله الركوع. الركوع ده عباده وذل لانك بتنحني، ولذلك لا يجوز الحياء لاحد ابدا الا الله سبحانه. سمع الله من حمده، سمع الله لمن حمده. مين اللي سمع الله؟ يقول سمع الله لمن حمده، يعني الله يسمع، سمع إجابة، وإلا الله يسمع في كل وقت وكل حين، هو السميع من قبل ومن بعد لم يزل ولازال سامعا لصفه من صفاته اسم اسمائه. امال ايه سمع الله من حمده دي؟ يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يسمع سمع اجابه يعطيك لمن حمده. الحمد هو ايه؟ ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم. يبقى ده معنى الحمد. يبقى تقولي الحمد لله يعني ايه؟ يعني بثني على الله باسمائه وصفاته وامدحه واذكر كل صفه جميله في الله، دي معنى الحمد. وانا بحبه وبعظمه، ده معنى الحمد. فما تقولي سمع الله لمن حمده، يبقى ربنا بيسمع مين؟ اللي حمده. يعني ايه اللي حمده؟ اللي اثنى عليه باسمائه وصفاته وفوق في قراءه فاتحه الكتاب بحضور قلب واستشعار الذله البشريه واستشعار عظمه الملك الواحد الاحد، ثم ينحني في ذل ويرفع تاني فيقول سمع الله لمن حمده. يعني يا رب انت تسمع من حمدك. حمدك على ايه؟ حمدك على حاجات كثيره. يبقى الحمد ياتي بمعنى الشكر، وياتي بمعنى الحمد اللي هو الثناء على الله والحب والتعظيم. وحمده ايضا معنى شكره، اللي شكرته على النعم الكثيره التي لا تعد ولا تحصى ولا يستطيع بشر ايه؟ عدها فضلا عن حصرها. يبقى سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد. اقف تاني في حاله ذل، وضع اليد اليمين على الشمال منكسره ونظري لا يتجاوز محل السجود كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش لفوق ولا لتحت ومنهين على رفع البصر الى السماء، ولكن في ذل وانكسار. سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد. انكسار، كل خطوه من دي بها حكمه، حكمه بالغه عشان توصلي في الاخر بعد ما تنتهي من الصلاه تخرجي منها عبد. دخلتي في الصلاه وانت امة الله، تخرجي منها وانت امة الله. يدخل الرجل في الصلاه عبد ويخرج منها حقق العبوديه. هو انا محتاج احقق العبوديه؟ اه. لان لو ما حققتش العبوديه هعصو في الارض فسادا. وهفسد الدنيا كلها والبلاد والعباد هتفسد. لو خرج الانسان وتنصل من عبوديته على انه عبد وانها امه، وتعاملتي مع نفسك كده وحياتك على انك مش امة الله، او تعامل الرجل على انه مش عبد الله، هتفسد الدنيا كلها. ولذلك الحكيم شرع عليك الصلاه كم مره؟ 5 مرات. في اليوم والليله، ده اقل تقدير ما ياتيش بالنوافل. فضلا بقى على نافله الضحى، ولو حبيت تستخيري وسنه الوضوء وقيام الليل، ده انا بقول لك اقل تقدير 5 مرات تقفي من يد الملك وتقول هذه الاقوال وهذه الافعال، لسه في ذل اكبر. انزل للسجود فاسجد، وبعدين سبحان ربي الاعلى، فوق عظمت الرب، وتحت ها قلت سبحان ربي الاعلى، ما قلتش سبحان ربي العظيم. لما؟ عشان انت في اعظم موضع واشرف حته فيكي وجهك وضعتيها في التراب. ذلا للملك الواحد الاحد العلي الاعلى، وانا الامة الضعيفة محل التراب، اتيت من التراب، لا ازيد عن هذا. لو استشعرت ده وانا ساكتة، والله الذي لا اله هو، ما استطعت ارفع راسي ثم اعصي الله. لكن ما عصى العاصون، ولا خرجوا عن شرع الله، ولا تجاوزوا شرع الله، ولا تجرأوا على شرع الله الا بعدم الصلاة. ما صلينا. ما صلينا، ولما سئل الامام العلم الشيخ جميل منهم وقالوا لا يا شيخ، الصحابه كانوا صحابه على مستوى جدا، هم يصلون نحن نصلون، هم يحبون نحن نحب، والى اخره. طب وصلوا بايه الصحابه؟ ليه احنا مش عارفين بقى كده؟ رد كلمه تكتب بماء الذهب لن انساها ابدا. قال كان ابو بكر يصلي ونحن لم نصلي، وصلى عمر ونحن لم نصلي، فاذا صلينا اصبحنا مسلمين. ما نصلي يقينا لازم نعترف. لا ما احنا بنسكت الصلاه علينا اذا قبلت، لكن اين نحن من معاني الصلاه؟ فلما احط وشي في الارض اقول سبحان ربي الاعلى، يبقى انا سجدت مستسلمه في حاله استسلام كامل للملك الواحد الاحد، بقول له انت العلي الاعلى وانا الامه الضعيفه. قدري كده ما تعداش حدودي، ما اخرجش رفع راسي من الصلاه اقول اقنعيني. عارفه قلت اقنعيني ليه؟ عشان ما انتش امه. عارفه اللي قاعد يتفلسف على التلفزيون ويقول لك الشرع والحديث وبقى، عارفه ليه؟ لانه مش عبد. لو حقق العبوديه وعرف انه عبد، ما استطاع ان يتجرأ على سيده بكلمه، فضلا عن يقول كلام يريد به ايه؟ ضرب الشريعه او يعني سبحان الله او محو الشريعه. ليه اللي حصل ده؟ ما عبدنا الله. وذلك اول ما شرع في الاسلام بعد شهادتين الصلاه، ليه؟ اعظم الشعائر اذا ضيعت ضاع الدين كله. واذا صليتي صح كل دينك هيجي. فهذا السجود في من الذل والانكسار والاعتراف بالعبودية، وان انا ذليلة امام ملك عظيم كريم اذن لي ابتداء ان ادخل ها عليه، وان انا اقول الله اكبر، وانه يسمعني، وانه يذن لي ان انا اقف بين يديه عشان اصلي. دي اصلا شرف. شرف ما عرفناه ولا عرفنا محاسن الشريعة حتى ولا حكمة الملك الجليل انه يخليك تقفي في هذا الوقت وان في هذه الاوقات على وجه التحديد تصحي الصبح اول ما تعملي حاجة تفتح عينك على الصلاة وبعدين تنشغلي بالدنيا وتاخدك الدنيا والمشاغل والقيل والقال بتحترق تحترقون تحترقون وبعدين تيجي الصلاة تقفي ترجعي تاني ايه اللي انا عملته ده انا تجاوزت حدودي انا اتكلمت كلام باطل انا اذيت نفس انسان انا خدت مال حرام ارجع اياك نعبد اياك نستعين انا وعبد استغفر واتوب في الصلاه في صلاه الظهر ارجع تاني للعصر البيت والولاد والجامعه والمذاكره تنشغلي ارجع صلاه العصر خلصت العصر مشكله الحق المغرب الحق العشاء اليوم كله محاوط بالصلاه ولا اسهل حاجه والله لا يريد ان يتعب العباد ولا يريد مننا شيء وما يفعل الله بعذابكم شكرتم وانتم لا شيء طب ليه خلاها خمس اوقات وعلى خمس فترات وليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاهاش واحده اللي بقوله لك ده لحاجه الانسان الى شريعه ملك الملوك الحكيم يعلم ان انت في حاجه لهذه الشريعه ولو يعلم تستقيم حياتك بغير صلاه ما امرنا بالصلاه ما يفعل الله بصلاتنا الله سبحانه وتعالى الملك قبل الملوك والخالق قبل الخلق والملائكه تعبده وتسجد له وتعظمه وتمجده على اعظم انواع العبوديه ما استطعت انت ولنا ولا الكون كله ان يعبد كملك فضلا عن عبد كسائر الملائكه 70,000 ملك يدخلون بيت المعمور يوميا يطوفون ببيت المعمور هو في السماء السابعه ها الحج بتاعه لا يعودون اليه الا ان تقوم الساعه عدي بقى الملائكه عدي الملائكه عدي وما يعلم جنود ربك الا هو مشكلة الناس مشكلة المسلمين ما يعرفوا من رب العالمين 70,000 يدخلوا يومي كم يوم عدى في عمر الدنيا وكم يوم بقي في عمر الدنيا يومي 70,000 اضربي كل دول يعبد الله الله ليس في حاجة لعبادتك ولا في عبادتي ولا صلاة صلاة ايه وعبادة ايه اللي احنا بنصليها لو كانوا يفقهوه لكن الحكيم الرحمن الرحيم واسع المغفرة اراد لك خير واراد لك عز واراد لك مكانة بجهلنا مش عارفينها خليك تصلي كده بالشكل ده وامرك بالصلاه لحكمه بالغه وغايه محموده تحقيق العبوديه حتى يستقيم امرك وحتى تستقيم حياتك انت النفع عائد عليك انت مش على الله لا ينفع شيء ولا يضر شيء ها هو الغني عن العباد وغني عن عبادته وغني عن كل شيء لكن لحكمه شرع الشرع والحكمه قال لك قومي صلي لهذه الامور اللي انا بقولها واعظم منها بكثير والوقت لا يتسع عشان نتكلم على فضائل الصلاه وعلى عظمه الصلاه لكن دي بعض منها بعد منها عشان تقف تناجي الله رب العالمين والله لو بعد قلت سبحان ربي الاعلى وليه تدعي وتقولي وتسالي الله سبحانه وتعالى من فضله وتتضرعي بالبكاء وبالذل والانكسار ترفعي راسك وفي حاله من الانشراح لا توازيها حاله لا بطعام ولا بشراب ولا بنكاح ولا باي متعه دنيويه حقيره لما بقول هذا لان الانسان خلق من روح وجسد والجسد اموره تستقيم بامور الطين لانه دايما طين فما ينصلحش الا بالطين خلاص الجسد لا ينصلح الا بقى جاء كل ما جاء بالطين اكل وشرب اكل وطعام وشراب ونكاح كله جاي من الطين خلاص اما الروح الله سبحانه وتعالى نفخ فينا الروح طبعا الروح من عند الله مش روح يعني مخلوق يعني الله خلق الروح وايه نفخ فينا في هذه الروح طيب الروح بقى فين من عند الله الروح اللي فيك دي من عند الله سبحانه وتعالى مخلوقه محتاجة انها هي تتغذى زي ما انت بتأكلي جسمك كده لو ما اكلتهوش هيضمر وهيفسد وكل الامراض هتجيلك صح؟ لو ما نمتيش هتصحي مصدعة وتعبان لو ما شمتيش هواء هتتخنقي يبقى انا محتاجة للنفس محتاجة الهواء ليتنفس والطعام ليستقيم الجسد والنكاح ليستمر النسل طب واين الروح في القصة دي؟ ها؟ والروح تستقيم بايه؟ لا تستقيم الا بالاتصال ببارئها من المحال تستقيم الا بهذا يبقى اعظم حال بتتصل بيه بالله سبحانه وتعالى وتبقى في قرب من الله وقت الصلاة بعد كده يعني محب أقول حاجة على حسن الصلاة أو محاسن الشريعة في أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه العبادة العظيمة هذه الشعيرة الجليلة شعيرة الصلاة بس دي حاجة كده بسيطة اجلسي بعد ما ترفع ايدك رأسك كده من السجود وعودي كده جلسة العبد الضعيف المتذلل وانت بتسالي كده ايه وتبتدي بقى تعظيم التحيات التعظيم والملك والصلاه الطيبات وتقول الصلاه السلام عليك يا نبي تعظيم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على عباد الصالحين ثم تذكري كلمه التوحيد اشهد ان لا اله الا الله بداتي هو اياك نعبد واياك نستعين توحيد واخلاص ونهيتي بالتوحيد اشهد ان لا اله الا الله وانا محمدا عبده ورسوله الى اخر التشهد ثم في حاله من الادب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبعد ما اتيت بكل هذه الاركان جلست تستغفري بستغفر من ايه الملك العظيم الواحد الاحد لا طريق به هذه الصلاه ابدا باي وجه من الوجوه. فانا استغفر عن تقصيري في حق الملك الاذن لي ان ادخل عليه واصلي ولم احترم ولم اقضي ولم اعطي هذه المنه حقها. لو انت في الدنيا وملك من الملوك اذن لك تدخلي على مكتبه او القصر بتاعه عشان يكلمك وقفت ساحره قدامه ده هيطير رقبتك صح؟ او هيطردك بره ده لو كان يعني مع كامل الرفق. لكن رب العالمين ياذن لنا ان نقف بين ايديه ونناجيه ونصلي بهذه الصلاه الضعيفه واحنا سرحانين وتايهين ومش عارفين نعمل ايه، وبعدين في الاخر برضه عايزينه يتقبل وهو الكريم المنان، هو الكريم المنان فيقبل برحمته ان شاء الله. يعني دي عباده ودي شرعيه من الشعائر. تعالي على بس قبل ما اقول كده، الانسان خلق ليعبد وان لم يعبد الله عبد كل شيء. خلاص متفقين على ده اصل الاصول، ما فيش خلاف بين البشر. تعالي على اي صلاه حد ثاني، تعالي شوف الصلاه اللي كانوا بيصلوها النصارى اللي بيحط لك ثلاث خبطات على راسه ويمشي، والمشرك العرب اللي كانوا بيلفوا ويطوفوا حوالين الكعبه عوراه، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه، عمالين يلفوا يعملوا ايه؟ يصفر ويسقف وهي دي الصلاه. خرجت بايه؟ انت المفروض ان انت بتتعبد. طب انت بتتعبد ليه؟ لله. جميل، ليه بتتعبد لله؟ محتاج للعباده. ايه اللي اضافته لك العباده؟ لما انت عملت تسقف وتصفر ها وانت عريان وعملت تطوف كده، ايه ده؟ ايه اللي عاد عليك؟ اللي عمل بايده الاثنين كده وسجد لبوزه، ايه اللي عاد عليك؟ ها؟ اللي عمل بالصليب كده ثلاثه وصلب على نفسه، ايه اللي عاد عليك؟ لا شيء، اين الحكمه؟ لكن شوف الحكيم بقى لما قلت لك بعض حاجه لا تذكر عن فضائل الصلاه، شوف كم من الحكم والنعم والفضائل اللي هتعود عليكي وانت واقفه في معيار الله تصلي بهذا الوصف اللي انا ذكرته. طب الامم الثانيه واصحاب الشرائع الثانيه لما بيصلوا ايه اللي عاد عليهم؟ لا شيء، لا انصرحت النفوس ولا اطمأنت ولا انشرح الصدر ولا حقق عبوديه ولا زاد في ولا حاجه خالص، ايه اللي ساعدهم؟ لا شيء. اين هذا من ذاك؟ شريعه ملك الملوك هل تقارن بشريعه البشر؟ من المحال. تعالي على الله سبحانه وتعالى، دي الصلاه لله. طب تعالي الامور اللي فيها حق العباد. الزكاه. الناس البخلة والبخيل ها يعترض، وقد يعترض مع ضعف ايمانه، طب ويعني انا تعبان في الفلوس وبشتغل وبعمل، طب وانا يعني ايه الحكمه من الزكاه؟ ده كلها حكمه. وكل افعال الله حكم. وما في شيء يفعل الله سبحانه وتعالى الا بحكمه بالغه لانه الحكيم. واحنا قلنا الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الذي يليق به. وان هو قلنا الحكيم كمان ها يتكلم بالشيء المناسب في الوقت المناسب في الاشخاص او الاماكن المناسبه، ده على التعريف حتى البشر. فالله سبحانه وتعالى الحكيم الحق، واي حكيم على وجه الارض لا يقارن طبعا حكمته حكمه الله. طيب ايه الحكمه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الزكاه. ليه تاخدوا فلوسي؟ الغرب بره والكفار يقول لك لا، يعني انا اشتغل وموت نفسي واشوف الطيب واتهزأ من المدير واتهزأ من ده واتعب واروح وانا رجال الاعمال بيجي لهم سكتات قلبيه وهم وغم، وبعد ما اجمع الفلوس الفرقه قاعد نايم كده في بيته اخبط عليه كمان وانا اروح اديها له؟ ايه ده؟ مش كده؟ يعني انا اللي تعبت وشقيان اخد فلوسي ليه؟ ادفعها للفقير. هقول لك ليه؟ لانك ما انتش عايش لوحدك. انت عايش منظومه. انت مش عايش لوحدك، انت عايش في مجتمع، في مجموعه من الناس. مش هينفع تعيش لوحدك. الانسان يعلم ان الله سبحانه وتعالى اراد الحياه ان تستمر والنفس لا تتلف. وفي نفس الوقت جعل الغني والفقير لحكمه. ليه؟ لان كلنا اغنياء. مين اللي هيشتغل عشان يخدمنا؟ مفيش. طب لو الناس كلها اغنياء، مين الفقير او الاقل او ما يبقى مش هتلاقي موظف؟ ما هو المدير. طب مين اللي هيتوظف تحته؟ مفيش، هو مش محتاج. واللي تحت الموظف الاقل شويه العامل، واللي اقل شويه خلاص الدنيا تخرب ومش تخرب. لا تستقل. الحكمه تنافى ان كلنا نبقى اغنياء كما تتنافى مع ان كلنا نكون فقراء. يبقى الحكمه تنافي ان البشر كلها تبقى اغنياء، ده يتنافى مع الحكمه، والبشر كلهم يبقوا فقراء ايضا يتنافى مع الحكمه. لكن الحكمه يكون غني والفقير يتخذ بعضكم بعضا سخريه عشان ده يبقى فوق ده وتمشي الدنيا. طيب الغني ده لو ان هو جعل الفلوس لنفسه بس، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في فقراء معدمين، يبقى هيتولد الحقد والحسد والفقر الشديد مع ضعف النفوس، هيقتل هيسرق، هتزني المراه عشان تجيب ما يقطع ما يكفيها يا اولادها، الراجل قد يسرق عشان ليه؟ يكفي طلبات بيته. الاحقاد والحسد لما هو بقى شايف البيوت والعربيات والفيلا ومش هياكل،
طيب الحكيم يجعل حظ للفقير في مال الغني، فيقول له طلع حاجه بسيطه جدا 2.5% في السنه كلها على المال الزائد، ما بيقولوش يعني عدلتك ولا عربيتك ولا فلوسك ولا المصنع، كل ده معلش بزكاه، لكن انت خلاص سكنت في احسن فيلا وركبت احسن عربيه وعندك مشروع شغال، طب انت عندك فلوس مركون تعيش بيها حاجه، يقول لك طلع عليك 2.5%، كل 1000 جنيه 25 جنيه، ايه ده؟ ولا حاجه، ولا حاجه، ايه اللي هيأثروا في مالك يعني؟ يعني مالكش تدفع على البيت اللي انت فيه، فلو بصيت ليه؟ شعيرة الزكاة، والله سبحانه وتعالى فرض الزكاة على الأغنياء وأعطى الحق للفقراء عشان تستقيم الحياة، عشان النفوس تبقى طاهرة، عشان يحصل الرحمة والتواد والإحسان بين العباد. فالفقير يبقى ماشي ما يحسدش الغني، بالعكس يدعيله ليه؟ لأنه لو وقع عليه ما هو اللي بيصرف عليه. صح؟ لما يبقى راجل فقير وعارف اللي قاعد في الفيلا ده بيجيب له كل شهر مرتبه هو وأولاده وبيصرف عليه هو وأولاده، أو الراجل بيشتغل مثلا شغلة بسيطة أجر يسير بس يعلم إن صاحب الفيلا اللي هناك دي كل شهر بيكمل له عشان يعيش العيشة دي، هيدعي له ولا لا؟ ده هيدعي له ليل ونهار. لأن لو مات هيرجعوا أولاده، يبقى حصل تواد ولا لا؟ شوف الحكمة، حصل ترحم؟ حصل غير. طب لو الفقير ده قاعد في نفس المكان وشايف الغني كل يوم نازل بالعربية وأولاده كلهم بطقم واللبس وبتاع وواحد مش هياكل، ها؟ حب وغل وحسد، ده أقل ضرر. ده الفقير اللي هو قوي الإيمان وياخد ويحسد بس. نحكي بقى انه هيفكر يقتله، ما خدش يوم العنج ولا اسرعه زي اللي عمالين بيسرقوا ويقتلوا، ولا اعمل ولا اعمل ولا، يبقى الشرور هتنتشر في المجتمع ولا لا؟ والحقد والحسد والغل، اين التواد؟ اين التراحم؟ هيروح. انت عارف تعيشي مع ناس كلها بتحقد عليك وتغل منك؟ حياتك مش فايده، حياه سوداء. ها؟ لكن رب العالمين اراد انه يبقى فيه تواد وتراحم واحسان وبر بين العباد، فشرع شريعه الزكاه بحكمه بالغه. حتى ايه؟ تستقيم النفوس وتستقر، والفقير يعلم مع شدة فقره هو أحسن من الغني في جانب، إيه هو؟ أنت مش تعبان زيه، ولا دماغك مشغولة، ولا بيجي لك غلطات، ولا بيجي لك أمراض، ولا حاجة خالص، أنت ليه مرتاح والفلوس جاية لك آخر الشهر. فيرتاح وما يحسدوش، وما يحقدش عليه ويقول الحمد لله، وإيه كمان؟ وفي الآخر هتدخل 500 سنة الجنة قبل الغني اللي أنت بتحسده، على مال. خلاص كده؟ والغني يحمد الله يقول الحمد لله أنا عندي نعمة. وبقدر اكل وانام ولما بعيا بجيب دواء، في غيري مش قادر، فيحصل التوازن الايماني فضلا عن التوازن النفسي والاجتماعي. يبقى التوازن الاجتماعي فيش حسد ولا حقد ولا غل والبر والاحسان، والتوازن النفسي الغني قانع وراضي والحمد لله يا رب انك اعطيتني، حتى لما يمرض يقول الحمد لله اديني لقيت من الدواء، في غيري مش لاقي، فيحمد الله ويشكر الله على النعم، والفقير يصبر عن الفقر واقول الحمد لله قد ابتلى بهذا المال لا استطيع ان اشكره فادخل النار، فضلا عن اني داخل الجنه 500 عام قبل الغني، فالاثنين يرضوا عن الله وما يرضوش عن الله، يبقى الاثنين راضيوا بالله، الغني راضيه بالله والفقير راضيه بالله، وبينهم في تراضي وود ومحبه واحسان، اي شرع اجل واي شريعه اعظم واي شريعه احسن من هذه الشريعه العظيمه السمحاء اللي كلها حكمه من عند الحكيم. دي حاجه عن زكاه المال بس. طب تعالي على الصوم. نهيك بقى عن صم العبادة، تكف النفس عن شهواتها وتخرجها من شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين. ليه؟ الإنسان الحيوان مخلوق شهوة بالعقل، والملائكة خلقت من عقل دون شهوة، في شهوات تعبد الله ما أمرهم، والإنسان خليط بالاثنين، عنده عقل وعنده شهوة، أيهما غلب التحق بالنوع اللي شبهه. لو شبهت لو غلبت الشهوه والاكل والنوم والنكاح وان حياتي كلها تبقى شهوات على العقل، ما فكرتش هلتحق بشبه البهائم، هيبقى فيها شبه البهائم والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شان الكفار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثلا لهم، شو كما تاكل الانعام، خلاص وهمه شهوته، تاكل ايه والبس ايه وتعرى عري البهائم ويشرب الخمر يسكر حتى لا يدري ما يفعل، والى اخره عيشه بهائم اللي الناس حزنا عليها، عيشه بهائم اكل وشرب ونكاح. ها الله وصفهم كده في القران مشانا، ده حلم. فلو انسان عاش فقط للاكل والشرب والنكاح ومتاع الدنيا التحق بايه وبقى شبه البهائم. ولما الانسان كلما بعد عن هذه الشهوات وخد قدره بس ما يقيم بحياته من شهوه ما يقيم بحياته تستقر به يعني الحياه ويستقيم الجسد، ومال الى افعال الملائكه من العباده والتوحيد والتمجيد والتهليل والصوم وكده، التحق بايه؟ بعالم الملائكه، بقى شبه الملائكه. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقف يعني يقوم مع الصحابه يعني اللي يصلون، فكان يقول لهم يقول لهم الا تصفون كما تصف الملائكه؟ أراد بالصحابة أن يكون شبه الملائكة، فحتى صلاتنا فيها تشبه بصلايات الملائكة. الملائكة كانت صف عند رأفوا صفوف كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أقفوا أقفوا مصطفين الكتف في الكتف والمركب في المركب والقدم في القدم. ليه؟ عشان نبقى زي الصف الواحد كده بأدب وخشوع كالملائكة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل العباد يلتحقون بإيه؟ بالملائكة، يتشبهون بالملائكة، فيكونوا نفس الأجر. فما تجيش انت تنزلي نفسك وتحطي نفسك من هذا المستوى العالي قوي شبه الملائكه وتتشبهي بايه؟ بالبهائم، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. الصيام بيعينك على الحته دي، انك ترتقي بنفسك من شبه الملائكه البهائم الى التشبه بالملائكه. ليه؟ مفيش يعني سبحان الله، الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، وانه الاكل والشرب كتير ها، والركون الى الشهوات بيقوي عندك الشهوات دي كلها. لو كنت بعدت عن الامور دي هتقترب من الله سبحانه، وهتلاقي نفسك عندك حياء في القلب، وحياه القلب زادت كده ووضحت اكتر من وانت بتاكلي. ليه؟ لانك اثرت مرضات الله وما يحب الله تقربا اليه على ما تحب نفسك. نفسك دلوقتي الصائم عايز ياكل الصبح، هتعود تصحى الصبح اشرب واخد مثلا نسكافيه ولا قهوه، ومش عارف اخد الفطار بتاع الساعه كام، واعمل ايه؟ ليه ترتيب معين، دي حاجه انا بحبها. طب قلت لا انا هصوم، ايه اللي هيحصل؟ همتنع عن كل ده؟ دي لذه، انا تعودت كده. فبمنع نفسي من العوائل، وبمنع نفسي الشهوات، وبمنع نفسي محبوبات النفس ابتغاء مرضات الرب. فايه اللي يحصل؟ يبقى برتقي. قربت نفسي من شبه البهائم اللي هي ضعيفه قدام شهواتها، ما تقدرش تمسك نفسها، وعليت بقوه ارادتي ان انا ارتقي ايه؟ الى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. شوفي لما الله سبحانه وتعالى يقول انه كل عمل ابن ادم حديث قصير لله سبحانه وتعالى، يروي النبي صلى الله عليه وسلم رب العزه، كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنه بعشر امثالها. قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. كل عمل ابن ادم الله بيضاعف له الحسنات، الحسنه بعشر متفقين، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. طب انه لي وانا اجزي به ليه؟ طب ما كل العبادات لله، بس كل العبادات ما منعتيش فيها نفسك من المباح. اصحي صح؟ يعني انا اي عباده بصلي انا مش منع نفسي من واحده عشر ده وادخل اكل واشرب وهقرا قران لكن الصيام ما فيش حد شايفه. ممكن ناس تشوفني في الصلاه، ممكن ناس تشوفني في تلاوه القران، ممكن ناس تشوفني فضلا عن ان انا ما منعش نفسي من واحد. لكن انا في الصيام، لو انا صيام حتى النافله بقاش الفريضه لكل صائم، ممكن حدش يعرف خالص انا صايم نهائي. عارف الناس ليه؟ ها؟ فيبقى ده لله خالص. مرة طب منين القلب على الإخلاص؟ محدش عارف إن أنا صايمة نهائيا وأصوم لله تعالى وأمنع نفسي من رغبات النفس وشهواتها ومحبتها ابتغاء مرضاة الله. يبقى أي عبادة أفضل من كده، وأي حسن يزيد على هذا الحسن، وأي عبادة ممكن تكسر شهوة النفس زي الصيام وتقمع النفس وتحيي القلب وتقربه وتفرحه وتزهده في الدنيا زي عبادة الصيام، من أفضل العبادات. وخلي بالك كمان الصوم بيعين على تقوى الله، وذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مفيش حاجة في الدنيا أقوى ولا أعظم سببا في تحصيل التقوى مثل الصيام. عرفي الصيام تمرين، اللي بتشكي من الرياء واللي بتشكي من أمراض القلوب واللي بتشكي مش عارفة كده، أكتر حاجة تخليك تحصلي التقوى في أقوالك وأفعالك وسكناتك وحالك وأنت بعيد عن الناس وأنت لوحدك، إنك أنت طيب تصوم. ليه؟ لأن أنا قدرت أمنع نفسي عن الحلال، فالأولى إن أنا أقمع نفسي عن فعل الحرام، صح ولا لا؟ يبقى أنا قدرت على نفسي الحلال قدامي، خاصة في أيام الحر بقى والدنيا ابتدى، وانا قدرت امنع نفسي ده، يبقى ايسر عليا ان امنع نفسي من ايه؟ من الحرام. فهي عباده بتؤدي الى ايه؟ الى التقوى، وتحصلي بها التقوى عباده الصيام. حكمه ولا مش حكمه؟ حكمه بالغه، واي حكمه افضل واعظم واجل من عباده من حكمه عباده الصيام. يبقى شوي عليك الصيام، لا عشان يعذبك ربنا كما قلت ما فعل الله عزيزكم شكرت وعملت، ولا عشان انت تصومي عشان اي حاجه، لكن ليك انت، عشان قلبي صالح، عشان حياتك مع الله تستقيم، عشان تعلي في الدرجات وفي العبادات وتحققي العبوديه على وجه يليق بجلال الله، محتاجه تقوى، والتقوى تاتي من الصيام. جميل؟ طب ايه كمان؟ والفقير الغني لما هو صايم يشعر بحال الفقير ويشعر ان هو حرم، انا كام ساعه محرومه من الاكل وهتجنن وعمال ابص امتى الساعه تيجي عشان الحق نفسي متعوده على الشاي ومتعوده على ده، وعايزه تاخد أكلها وشربها. طب الفقير اللي عايش على مدار السنة في حالة جوع، أنت جاي على كم ساعة ومش قادرة. طب اللي عايشين فقراء على مدار السنة هم في جوع وفي برد وفي عطش، وحدثي ولا حرج يعني في شرق الأرض ومغربها المسلمين إيه اللي بيحصل لهم. طيب يبقى أنا في الحالة دي إيه؟ تعاطفت كمان على الفقير وحصل لين في قلبي ورفق وإحسان، ودي صفات ربنا بيحبها، والله يحب المحسنين. الإحسان صفة الله يحبها. فتحسني للعباد ها؟ وتعرفي منة الله عليك وفضله عليك إن أعطاكي هذه إيه؟ باب الصيام الجميل اللي هو باب عظيم جدا كثير الناس يغفلون عنه، وسبحان الله بغير سبب. يعني مريض معذور لا يصوم، لكن انا اتعجب لاخ سليم او امراه سليمه لا تصوم. والله انا اتعجب. باب الريان، باب من ابواب الجنه بتغلقيه عليكي لا اعرف لماذا. يعني لماذا لا نصوم؟ سؤال محتاج لاجابه فعلا واجابه حقيقيه. لماذا لا نصوم؟ ليه ما نصومش على مدار السنه؟ ليه بنترك صيام اثنين وخميس؟ ليه بتتركي صيام الثلاث ايام البيض؟ ليه ما بصومش صيام يوم بعد يوم لو كان عندي قوه وصحه كصيام داوود؟ ليه كل الاماكن دي؟ ليه ما بنصومش غير هو شهر رمضان وبس؟ لما يجي بقى يوم عرفه عشان عارفين في الفجر، ويوم عاشوراء عشان وخلاص وقفلنا كده ايه ملف الصيام. ينفع؟ ما ينفعش. دي مش احوال ناس فهمت او رزقت فهما عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه شرع عليك هذا الصيام لهذا الامر العظيم. اعون على الصيام كما قلت ليه؟ لتحصيل تقوى. لو استعان على التقوى وحفظ حدود الله واجتناب محارمه. طب ليه حفظ حدود الله واجتناب محارمه بمثل الصوم؟ مش هتعرفي توصلي لحفظ حدود الله واجتناب المحارم بعباده مثل الصوم كما قلت لان فيها تقوى. انا قاعده لوحدي والبيت قدامي والثلاجه قدامي بس مش هفتحها. تقوى لا، اعلى درجات التقوى. قاعده لوحدي ما حدش شايفني خالص، والاكل قدامي اهو، قدامي اهو داخل في مراغي ريحه الاكل ده، كنت بطبخ انا اللي بطبخ وخلصت الاكل قدام عينيا اهو، مش قادر امد ايديا. اعلى من كده تقوى؟ دي مراقبه لله اهو، يعني مش حاجه براقب مين؟ لا رب العالمين. ما عنديش حاجه. يبقى دي طريق قوي جدا لتحصيل ايه؟ التقوى بقى في الجمله. اذا انا قادر اتقي الله وانا صايمه وما بدش ايدي على الحرام، يبقى اولى ان انا ايه؟ اراقب الله رب العالمين في جميع احوالي بقى. يبقى بعد كده اقدر يبقى بسهوله اراقب لساني، شوف لساني فين؟ بسهوله يبقى هيحصل عليا مراقبه اللي السمع بسمع حرام ولا حلال، بسهوله يراقب عليا مراقبه الجوارح، انا رايحه فين وجايه منين وماشيه مع مين الى اخره. هيسهل عليك مراقبه الجوارح اذا انت حققتي فضيله الصوم عباده عظيمه شرعها الله لحكمه بالغه، تحقيق التقوى، شعور بالفقير، منع النفس ان تتشبه بالبهائم، رفع النفس الى التشبه بملائكه، كلها حكم، كلها حكم محموده وغايات حسنه ما في احسن منها ولا اعظم منها شريعه ملك الملوك. الحج، تعالى يا حج، ده شأن آخر بقى. لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنهم أجل من أن تحيط به العبارة وخاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين قال حجاجا، من ضمن التفسير يعني. وجعل الله بيته الحرام قياما للناس وعمود العالم الذي عليه بناؤه، فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض، لخرت السماء على الارض. ده كلام ابن عباس. حبر الام ابن عباس يقول لو البيت خلى من الحجاج تماما السماء على الارض. فهو قيم العالم بسبب هذا الحج ابتداء. شوفي الافعال اللي بتقوليها في الحج، ان الانسان اول ما بيدخل شعيره الحج وايه يلبس بقى لبس الاحرام، الرجل والمراه بتبتدي تلبس لبس معين من زجاجات منتقبه للاحرام الى اخره. اول حاجه بتدخلي فيها في الاحرام تقولي ايه؟ لبيك اللهم لبيك. لبيك الله يعني ايه لبيك اللهم لبيك؟ كلمة لبيك يعني إجابة، ابتداء إجابة. فأنت بتقول يا رب لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة. أنا بجيبك يا رب، دعيتني إلى بيتك وأنا أجبت. أجبت دعوتك ليا، أنت الملك الكريم العلي الأعلى، تدعي أما ضعيفة عشان تزور بيتك وتكتب لها من الأجر والحسنات ما يعلمه إلا أنت. فأنا أجبت. طيب وأجبت مين؟ أجبت ربي وإلهي وسيدي مولاي. لهذا العمل العظيم شعيرة الحج. فأقول لبيك اللهم لبيك، وما زال إيه المسلمون يدندنون بها ويعلم ويستشعر. المشكلة اللي كما قلت وهظل أقول إن الجوارح شغالة والقلب غافل ساهم، ودي المشكلة. لكن الحاج لو قال لبيك اللهم لبيك وعلم معنى التلبية وهو يقول لبيك اللهم لبيك ما رجع على المعاصي قط. لكن المعاصي بتقترب هناك عند البيت الحرام في مكة، المعاصي شغالة. وفي يوم عرفه المعاصي شغال وقاعدين بيتكلموا في لغو، واضعف شيء بيرتكب يوم عرفه انهم مشغولين باكل وشرب. ده اقل حاجه. خلاص؟ ناهيك عن الاختلاط اللي بين النساء والرجال. ناهيك عن الغلطات اللي بتقع. ليه؟ هو بيقول لبيك اللهم لبيك، ما عارف كلمة حتى لبيك لغة يعني ايه، هو مش عارف يعني ايه لبيك، هو حافظ كده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، عمال يقول لبيك اللهم لبيك بس، لكن ما عارف يعني ايه لبيك الله. فلبيك اجابة بعد اجابة، يعني انا اجيبك يا الله على انك دعتني لهذا الامر العظيم، واردد هذه الكلمة مرارا حتى الانسان يعني ينقطع نفسه ولا يريد ان يترك ولا يتوقف عن قول لبيك اللهم لبيك، وادخل في المناسك بادب وبخشوع وبانكسار بنيادة الله، اعلم ان هو شرع لنا هذه المناسك لحكمة انا ما عرفهاش، دي حكمة سورية كما قلت وحكمة غائية، حكم علي ان انا اتوف سبع اشواط، ما عرفش ليه هي صورتها كده، سمعنا وقطعنا. الملك اللي حكم يبقى كله من عند ربنا، عظيم وجميل وجليل وحسن ومفيهوش نقص باي وجه من وجوه. بعد ما طفت رجعت تاني على صعيد الصفا والمروه، خلصت عمرتي لو كان عمرة حج تمتع، تحللت وبعدين اجي والحج بقى اقول لبيك اللهم ما لبيك، اروح على منى وعرفات الى اخر المناسك، وانزل في حاله من السكينه والطمانينه والخشوع، ذاكره لله خاشعه مستغفره عن تقصيري في هذه الشعيره العظيمه اللي فيها صلاح القلوب وفيها التوحيد وفيها يعني اجابه لله، اجابه بعد اجابه بعد اجابه، ناهيك عن اجتماع المسلمين في مكان واحد، ناهيك عن كل هذه الامور العظيمه الجليله اللي جاءت في الحج. تعالي عن جهاد، وناهيك به من عباده هي سنام العبادات وزروتها. الجهاد هو المحق والدليل المفرق بين المحب المدعي والمحب اللي هو بذل محبته ومهجته وماله وكل ما يملك تقربا الى الله، ويتضرع ويسأل الله أن يقبل روحه فداء لله تعالى. جهاد، بس جهاد في سبيل الله بشروط الجهاد عند أهل السنة والجماعة، مش بالضلال ولا البدع ولا قتل المسلمين. مش هقتل مسلم ولا أنا بجاهد في سبيل الله، أنت بتجاهد في سبيل الشيطان. ما أمر الله سبحانه وتعالى أن الجهاد يكون بين المسلمين، ما حصلش. وإن كنت تقتتل فأصلحوا بينهما. ربنا سبحانه وتعالى نهى، ولو حصل حتى تقاتل ربنا قال أصلحوا بين طائف المسلمين والمؤمنين، كيف نقتل أنفسنا ثم نقول أنا جاهد في سبيل الله؟ أي جهاد؟ جهاد شيطان. الشاهد أنه الجهاد المقصود به هو جهاد العدو. العدو، جهاد الكفار، جهاد الناس اللي أخذوا دينك، جهاد أنك أنت تجاهدي المسلمين يعني حتى إيه؟ تكون كلمة الله هي العليا، ده الجهاد المحمود اللي هيؤجر عليه. بذل نفسه وروحه في هذا المكان. خرج من بيته، ساب ولاده، وخرج يعني خرج من بيته إلى إيه؟ إلى ساحة الجهاد، وهو خارج ورايح كده على ساحه الجهاد، يعني هيرجع؟ لا ما يعرفش انه هيرجع، هو خارج وخلاص، والله اعلم هيرجع ولا مش هيرجع، ترك الاولاد، ترك الزوجه اللي هو بيحبها، ترك كل ما بيعتبره وطنه اللي بيحبه، ترك ماله، ترك كل شيء ابتغاء مرضات الله، اي عبوديه اعظم من هذه العبوديات؟ واي حسن بعد هذا الحسن؟ انه يخلي العبد الذليل الفقير يمن عليه رب العالمين بعبوديه كعبوديه الجهاد، يبذل فيها النفس والمال ابتغاء مرضات الله، فيؤجر اجر ما بعده اجر ولا اعظم منه اجر. للشهداء درجه في الجنه، ما بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض. والشهيد يغفر له في اول دفعه من دمه. في اول دفعه من دمه يغفر له كل الذنوب. وادي اول واحده، اثنين يقى من 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 فتنه القبر، لا يعذب في القبر ولا يفتن في قبره. خلاص؟ الحاجه الثالثه ان هو يزود من 72 حور عين، يشفع ب 70 من اهله، ها؟ يوم القيامه ياتي امن من الفزع الاكبر، الى اخره من المناقب اللي للشهيد المعركه اللي جاهد لتكون كلمه الله هي العليا، عشان يخلي شرع ربنا هو الاعلى، يجاهد الكافر مش يجاهد المسلم. جميل؟ فهذا الانسان الجيد خرج ليه؟ خرج ابتغاء مرضات الله. وحديث ابي هريره واضح جدا وجميل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: والذي نفس محمد بيده لولا ان يشق على المسلمين ما قعدت خلاف ساريه تغزو في سبيل الله ابدا، ولكن لا اجد ساعه فاحملهم ولا يجدون ساعه ويشق عليهم ان يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لو وددت ان اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو. يا الله، ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال انا اذا كنت بسيب، لان النبي ما كانش بيخرج صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات، كان احيانا سرايا تخرج هو يفضل موجود مكانه بين المسلمين. ليه؟ مش عشان قاعد يعني ان هو كده عايز يعني يريح من غزوه دون غزوه، لا، مش عايز يشق على المسلمين، قال لك لو انا كل غزوه خرجت لازم يخرجوا ورايا، مش ممكن. طب لو خرجوا ورايا في مشقة عليهم، مش كل واحد عنده قدرة على الجهاد، مش كل واحد عنده المال، مش كل واحد عنده إيمان إنه يخرج لجميع الغزوات. فرفقا بالمسلمين كان بيترك بعض الغزوات عشان إيه؟ عشان هم يعلم طاعتهم ليه واتباعهم إن هم بيحبوه وهيخرجوا ولا في كل وقت. لكن الشاهد يقول ايه؟ اقتل ثم اغزو ثم اقتل ثم اغزو ثم اقتل ثم اغزو ثم اقتل. ليه؟ لمنقبة الشهيد ومنزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اشترى نفسه، بس الثمن غالي قوي. انا دفعت ثمن نفسي والنفس هتموت هتموت. خلاص؟ بس شوف الاجر بقى 100 درجة ما بين السماء والارض، وكما قلت لمنقبة الشهيد اللي لا يعلم قدرها الا يعني اهل العلم. فسبحان الله كل ده نعمه وفضل. ليه؟ عشان ياخد هذا الاجر العظيم. طب هو يعني في ساحه القتال هيقعد قد ايه؟ ما هو لا قاتل مقتول، هيقعد قد ايه؟ الروح دي هتوزق قد ايه؟ في 5 دقائق؟ في 10 دقائق؟ وليه كل هذه المناقب؟ بس عشان ايه؟ عشان ضحى في سبيل الله. طبعا علامه صحيحه جدا وعلامه صدق عند العبد تميز الصادق من الكاذب مساله الجهاد. لان الانسان اللي احنا بنتكلم كتير وبنقول عايزين نعمل حاجات كتير ونكسر الدنيا، ساعه الجد يحصل التخلف والتخاذل والعزيمه بتضعف، ما نقدرش نقدم على العمل كما عزمنا. يعني بيحصل انه ايه؟ بيحصل ضعف عزيمه. المجاهد عنده العزيمه الصادق، تعني انه صادق فعلا، لو خرج في سبيل الله هو صادق. ليه؟ لان كما قلت هو ترك كل ما يحب ابتغاء مرضات الله، يبقى صادق في حبه. ولكون الله كريم من أسماء هو كريم وصفاته الكرم يتكرم عليه بهذه المنن العظيمة والنعم الجزيلة لا يعلم قدره إلا الله. طيب، وعلى هذا لو تأملت كل شعائر من شعائر الإسلام، لو وجدت الحكمة ظاهرة في الأمر فيها أو النهي عنها، انظري ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الضحايا والهدايا. ضحايا وإزاي هي قربة لك، وإزاي إذا أزاق الروح في سبيل الله لها أجر عالي جدا. انظري الهدايا اللي بتهدي بيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهدوا تحابوا، هديه تهديها للصديقه لك، مش لازم اي حاجه بس لها فضل عظيم على النفوس واثر عالي جدا وحسن جميل. وانت تهدي الهديه مش محتاجه، لكن تبقى لها اثر في النفس ايه؟ عظيم جدا، وتحصل بيها التالف والود بالاثنين، الايمان والنزور، تقسمي على يمين وتنذري لله، وبعدين تبقى عندك حاجه شديده جدا للمال، بس تقولي لا ده انا نذرت كذا، ده انا لازم ادفع المال، ما اقدرش اتخلف عن النذر، ده انا وعدت الله ويا الذين امنوا اوفوا بالعقود، انا خلاص، وان الله امرنا ان احنا نوفي وان احنا نؤدي على تاجي ايه؟ ابذل الغالي والثمين وانا في اشد الحاجه للمال، لكن اوفي بالنذر. فيها من ايه؟ من هضم النفس ومنع النفس وجمحها عن انها ايه؟ تتخلف عن الوفاء بالعهد. المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، كل شيء ربنا امرك به، انواع الاطعمه، انواع الاشربه، انواع الملابس، جعل منه القبيح وجعل منه الحسن. وجعل منه الحسن هو ده احسن حاجه، والقبيح اللي ربنا قبحه. ومن المستحيل تتصوري ان في لبس جميل وربنا قال عليه قبيح. يبقى ده خلل على طول، قول واحد. ربنا شرع لنا لبس معين، ما تجيش تقولي والله لا ده انا هلبس اللبس الثاني واللبس ده برضه حلو، لا عمره ما يبقى حلو. وعمره ما يبقى جميل. وعمره ما يبقى سديد. ليه؟ لانك خالفت ملك الملوك، والملك يعلم كما قلت هو اللي خلقه، هو اعلم بصنعته، كل صانع يعلم ايه اللي يصلح صنعته، صح؟ اللي بيصنع العربيه يقول لك حطيت الموتور قدام لحكمه، ليه ما جبتوش ورا؟ هيجي يبتدي يشرح لك سلسله من الشروح تبين لك ان افضل مكان الموتور ان يبقى قدام، تقول له بس خليه ورا عشان العربيه تتخبط ما تموتش، يقول لك لا اصل كان ورا، وهيبتدي يقول لك ايه؟ مسائل كثيره جدا. فكل صانع اعلم بصنعته من البشر، فكيف برب البشر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم ما يصلحك ويفسدك؟ ها؟ تشك في هذا؟ تشك في ايه ما يصلحك ويفسدك؟ لا يعلم الا رب العالمين، اعلى انواع العلم هو العليم. طب ازاي انا اعلم ده ومع هذا ان انا اجنح لنفسي او اميل بقلبي الى فعل بشر او تقليد زميله او تقليد ناس او تقليد كافر من الغرب جايب لي بمودر في الدنيا عشان يفسد على المسلمين حياته؟ ازاي اقنع بلبسه وبموته واللي جابوه لي واسيب ها واسيب شرع ملك الملوك الله الحكيم اللي شرع عليك لبس معين؟ طب هو ليه ربنا خلانا نتغطى؟ قد تكون شبهه او حاجه تضايقك، يعني ايه اللي انا افضل البس واسع قوي كده واتغطى كده، وكمان تقول لنا غطوا وشكوا، الراجح من اقل علم في النقاب ان هو فرض، طب يعني ليه المنظر ده؟ اولا ما ينفعش نقول ليه المنظر ده، لان المنظر ده ربنا شرعه، فهيك تقولي ليه؟ ابتدائي كده اوعي تتريق على المقولة مش قادرة، لكن اياكي تغلطي، طيب تعالي كده نشوف كده الحكمة في تغطية المرأة. لا تعنت نعوذ بالله من هذا، ولا شدة، ولا حكمة كده وخلاص، لكن تعالي نشوف ايه الحكمة من تغطية المرأة. شوف المرأة لما هي مغطاة متغطية ولبست ازاي شعر وخارجة في الشارع، حدت نفسها من السفهاء وأقوال السوق ورجال هما كالذئاب اللي بصرها بصة حقيرة دنيئة يرود يعني بيختصبها بعينين، ها؟ فحماكي من كل هذا بانك انت غالية. قبل كده قلت البرتقال مرمي على العربيات والجوافة مرمية على العربيات، لكن الذهب والألماس في الفاترينة جوه، والذهب أرخص من الألماس فمعروض برضه، لكن الألماس محدش يشوفه جوه خالص. فكل ما كان الإنسان ليه قيمة أو الشيء ليه قيمة بتحافظي عليه وتغطيه، فأنت قيمتك عالية جدا عند الله لو كانوا يفقهون، فقال لك اتغطي مش عشان أذى ليكي ولا تعب ليكي ولا إنه يخليكي في الحر حرانة ومحرومة من الموضة، لا، عشان يصونك من نظر الذئاب، وعشان يصونك إن حد يغتصبك أو يجرحك بكلمة أو يخدش حيائك. طب إيه كمان؟ المرأة المتغطية، الزوج ماشي معاها، لما أنت اتغطيتي وغيرك اتغطى وزوجك وقعت عينه على امرأة جميلة عاملة شعرها لابسة ضيق من فوق لتحت وقلبه هيولق كده هيجري عليها وانت ماشية جنبها، ايه رأيك؟ احساسك ايه؟ اكيد متضايقة، زوجة النبي كان بغيره، لو ما غيرتيش بقى خلاص على الطبيعة البشرية، هتقول لا ما بيهمنيش، لا يبقى تروحي تعدي، يعني أول ما تقولي ما يهمنيش يبقى انت محتاجة علاج. ليه بقى؟ ما انت قلبك مش أطهر من قلب الصحابيات، لا من الصحابيات دي زوجات النبي. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة ما تغيرش على زوجها حاجة من اتنين، بتكرهها كراهة شديدة جدا لأنها مش طبيعية تحتاج لعلاج. فأنا بتكلم عن الصنف الطبيعي. امرأة متزوجة مع زوجها، بتحبه بينهم ود، وعينه اتخلعت على واحدة، حالها يبقى إيه؟ هتحترق غيرها، إن زوجات النبي كانوا بيغيروا على من زوجاته، يعني هي بتغير من زوجته مش بتغير من واحدة غريبة، فكيف بالغريبة؟ ها؟ فإن امرأة تمشي في الشارع كده غريبة وزوجك يشتهيها، ألم نفسي لا يعلمه إلا الله. الرجل اللي مش قادر يتزوج والشباب أكثرهم دلوقتي مع الحالة الاقتصادية وماشي هيموت، الشهوة عنده قوية جدا وشاب صغير ومفيش حاجة يقضي فيه شهوته والنساء ماشيين قدامه، عذاب قد إيه أليم، عذاب رهيب، لأنه اتعذب نفسه الواحدة منه مش طايق، فيبقى عمال يحترق. عشان كده المرأة اللي هي سافرها تحترق برضه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء كاسيات عاريات لن يشم رائحة الجنة، وإن ريحها على بعض كذا وكذا وكذا، الجزاء من جنس العمل. انت حرقتي قلب المسلمين، الله يحرق قلبك في يوم القيامة المتبرجة، أسأل الله لهم الهداية. خلاص؟ وما أقول المتبرجة ما بيش في دماغي واحدة مع اللي سابة شعرها، لا، النهاردة محجبات متبرجات. ده أشد، ده هي حاطة الإشارة والمكياج والضيق لا تفرق شيء عن الشعر، إيه الفرق؟ بالعكس ده شعر وحش ما تبصش عليه. فإيه الفرق؟ فلكن جاءت الشريعة بهذا الحسن وهذا العظمة وهذه الحكمة عشان إيه؟ تحمي نفسك وتحمي زوجك والشباب ما تعذبهمش ويستقيم المجتمع في شرف وعفة وحياة وسبحان الله والنفوس سليمة. شوفي بصي على كل شرع الله هتلاقي ما في حاجة شرعها إلا وفيها استقامة للجميع، يعني مش لشخصك، أي حاجة عبادة من العبادات هتلاقي فيها استقامة للجميع، حتى الصلاة اللي انت بتصليها وحدك فيها عايدة على الجميع. عارفة ليه؟ لأنك هتخرجي منها وانت عبد، فلما تخرجي من الصلاة وانت عبد مش هتعاملي الناس على انك انت اعلى ولا انت فوقيهم، ولا تستعلي عليهم بالمال كان عندك مال، ولا بالجمال ان كنت جميلة، ولا بالسلطة ان كنت من اصحاب الواجهات والجاه والى اخره، فمش هتستعلي. يبقى حصل نفع المجتمع ولا لا؟ حصل نفع من حولك، حتى بالصلاة اللي هي عبادة فردية، لكن حصل من خلفها بطريقة غير مباشرة ها انصلاح المجتمع. هتخرجي منكسرة ذليلة، اما تعاملي الناس على انهم عبيد الله وان انت مش فوقهم الى اخره، فما في عبادة ولا في شيء في شرع الله من اوله لاخره، في اي شيء ربنا سبحانه وتعالى شرعه الا وفي الخير. تعالي على المنهيات، النواهي بقى، كل امور ربنا نهى عنها، نهى عن الكذب، نهى عن السرقه، نهى عن الزنا، نهى عن كل الفواحش، هاتي اي حاجه نهى عنها. الكذب، انت النهارده عايشه في قلق عجيب جدا بسبب الكذب، بنتك خارجه ومش عارفه، بتقولك انا خارجه ماما رايحه فلانه، وانت مش عارفه يا ترى هي كذبه ولا صادقه، قاعده في شك. جوزك بيكلمك ما انتش عارفه ترى بيحكي حكايه صح ولا كذاب، في حاله من الشك مستمره. خلاص كده واحده ما تعرفيهاش تقسم لك، بص لها كده مش عارف يمكن، ها؟ فاصبح الشكوك والالام النفسيه نتيجه ايه؟ نتيجه هذا الكذب. منع الكذب عشان تستقر النفوس وترتاح وما نقعدش نشغل مخنا ونجهده هي كذابه ولا صادقه وصادقه ولا كذابه. نهاكي عن ايه؟ نهاكي عن غيبه والنميمه. ليه؟ عشان ما ناكلش لحوم المسلمين، وعشان تبقي قاعده كده مكانك وعندك طمانينه كامله، مش حد هيقطع في لحمك وانت وراه. لان انا قاعده في مجتمع مسلمين وعارف يقين ان انا هخرج من القاعه دي مش واحد مسلم يتكلم عليا. طب انا عارفه ان انا هخرج من القاعه كل الناس تتكلم عليا، انا من نفسي ولا لا؟ انا من نفسي شديد. انت ترضي حد يتكلم عليكي ويختارك ويذكر عوراتك ها؟ وانت فيكي وابوكي فيه وعيلتك فيها وامك كذا وانت عملتي، ترضي؟ هتتقلمي قد ايه لو سمعتي ودنك وانت ماشيه اتنين بيتكلموا عليكي؟ عذاب قليل. طب لو عرفتي ان اي حد في اي مكان ممكن ادخل هيتكلموا عليا. ليه؟ لان لا يخافون الله رب العالمين. مش خايفين ربنا. خلاص؟ فقال لك لا ولا يكتب بعضكم بعض. هيحب احدكم ان ياكل لحم اخي ميتا فكرهتموه. وشبهك ابشع تشبيه، تشبيه بشع عشان تشمئز النفوس منه ولا تقرب هذه الخصله المذمومه الغيبه. حته لحمه حمراء في ايدك عماله تقطعيها بتاعت ابوك وتاكليها. استشعري ده واستنك ما تكلمش ابدا على حد. شوفي بقى ادي محاسن الشريعه. الحكيم. طب لمين ده؟ مين المستفيد بالقصه دي؟ انا. ليه احنا بنبص على الامر على انه تكليف؟ يعني دايما شايفين اوامر الله والنواهي انها حمل عليا. انا ممنوع الغيره صعب قوي. عارفه ليه؟ لانك شفتيها من الاتجاه بتاعك، ان انت هتمنعي نفسك على الغيره. طب شوفيها من الناحيه الثانيه اللي بقولها لك. طب ما هو ربنا حرم عليك انت الغيبه وحرم كمان على الناس. يعني ليه مش شايفه غير الحته الجانب بتاعك ان انت هتبذلي مجهود ان انت تمسكي لسانك وما تتكلميش، فانت شايفه انها تكليف حاجه تقيله قوي، فمش قادره، صح؟ لانك ما بصيتيش لمحاسن الشريعه من كل وجه. ما بصيتيش لانه النهارده لما انا ما اكتبش وغيري مش هيكتب، طب ما انا زي مش هتكلم عليها هي مش هتتكلم عليا، ما فيش حد يتكلم عليا ولا على اولادي ولا على بيتي، صح؟ مش كل هي رضا للانسان؟ طيب هيجي ازاي؟ يبقى منعك من الغيبه وهكذا، من الكذب، من السرقه، من كل اي شيء بيقطع يد السارق الوحشيه والدين الصعب. طب هاتيلي ايام الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم حدث السرقه او اثنين حصل. ليه؟ عشان قاموا شرع الله. هاتي واحد يسرق وتحطيه كده في ميدان التحرير واثنين فضيات ان ايده اتقطعت. اتحداكي لو السرقه ما نزلتش لغايه مثلا مش عارفه كام ممكن تنزل صفر. ليه؟ مره واحده طبق شرع الله. الكل هيرجع الحدود. طب هو السرقه دي كل واحد يسرق رغيف هقطع ايده؟ لا ما فهمتيش حاجه خالص. لان في المنتهب وفي المختلس وكل دول ما بيتقطعش ايديه. امال مين اللي بيتقطع ايده؟ لا ده نوع معين من السرقه، دي مساله فقهيه. الشاهد ان مش كل واحد سرق حاجه بنقطع ايده، مش زي ما بيشنعوا عن الدين خالص. اللي خطف شطتك ومشي وانت نايمه ما بيتقطعش ايده، واللي سرق خزنه ما بيتقطعش ايده، واللي امال مين اللي بيتقطع ايده؟ ده نوع معين من السارق اللي هو بمواصفات معينه، هو ده اللي هو تربص وترتب وانت امنتي المكان كله ودخل عليكي هو ده. لكن كل السرقات دي بيعذب او يعني ليه احكام ثانيه، لكن قطع الايد دي في حاله واحده بس. ودي مسألة فقهية ما حدش حتى تطرق إليها ولا فضل يبص عليها في الفرقة. فمش كل نوع من الـ من السرقة يقطع يد السارق عليه، لكن نوع معين وهكذا. هاتي أي حاجة أنت على بالك في الشريعة. الزنا حرم الزنا وقال عليه فاحشة وذكر إن هو فاحشة. ليه؟ اختلاط الأنساب واختلاط النسب، وإن ما أنتش عارفة ده ابنك ولا ابن مين التاني، وسبحان الله العظيم، وانه الدنيا والمجتمع هيتحول الى اولاد زنا، ده ابن دي ودي ابن ده وده والى اخره من هذه الامور. ما في شيء ربنا امر به الا كمال من كل وجه وحسن من كل وجه وحكمه من كل وجه. وما نهى الله الحكيم عن امر او نهى عن شيء الا وفيه الشر من كل وجه ومن كل طريق ياتي الشر من نواهي ايه؟ الله سبحانه وتعالى. كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى اذا اقترف الانسان يجيله الشر منه. فالشر لا ياتي الا بتعدي حدود الله، والخير لا ياتي الا بامتساء اوامر الله واتباع ما امر الله به وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو الحكيم في اقواله، الحكيم في افعاله، الحكيم في صفاته، الحكيم في شرعه. يعني سبحان الله ازاي الانسان يجيله لحظه خلل ان الله سبحانه وتعالى شرع شيء او امر بشيء ليس فيه حكمه. حكيم في اقوالي وفي افعالي وفي صفاتي وفي كل شيء. هو الحكيم المطلق، هو الحكيم من كل وجه، هو الحكيم سبحانه وتعالى عز وجل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا، نفعنا بما علمنا، ان جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.